قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، أستاذ الفقه المشارك في كلية الشريعة بجامعة القصيم. أهلا وسهلا بكم دكتور.
أهلا وسهلا، الله يحييك، مرحبا بك.
وأهلا وسهلا بكم أنتم مشاهدينا الكرام، ونسعد بتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة من داخل السعودية وخارجها. دكتور خالد، لعلنا نعود إلى موضوعات فقه الأسرة. نريد في هذه الحلقة يا شيخ أن نقف مع موضوع يستفسر عنه كثير من الإخوة والأخوات، ألا وهو يا شيخ النية. من نوى أن يطلق ولم يتلفظ بلسانه، لم يتلفظ بالطلاق، هل يقع الطلاق؟
طيب، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ما يتصل بالطلاق، الطلاق شريعة، وشريعة محكمة بيّن الله تعالى أحكامها وجل تفاصيل ما يتعلق بها في مواضع من كتابه، بل خص الطلاق بسورة في قوله جل وفي سورة الطلاق، في قوله جل وعلا: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وفي سورة البقرة ذكر جملة من الأحكام المتعلقة بالطلاق والمطلقات، في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ثم ذكر جل وعلا جملة من أحكام الطلاق. هذا يبين أن الطلاق قضية ينبغي أن يراعي الإنسان فيها حدود الله جل وعلا، فليس الطلاق أهواء متحكمة، إنما هو شريعة محكمة، شريعة محكمة يجب على المؤمن أن يراعي حدود الله تعالى فيها. ولهذا ليس للإنسان مطلق الخيار في أن يوقع الطلاق على كيف على أي كيفية شاء وفي أي زمان شاء، بل لابد أن يراعي فيه حدود الله تعالى في زمانه وفي عدده وفي أيضا إطلاقه، لأنه الطلاق قد يكون محرما من حيث هو، وقد يكون مكروها، وقد يكون مباحا، وقد يكون مستحبا، وقد يكون واجبا. فالطلاق تجري فيه الأحكام الخمسة. فيما يتصل بالطلاق، هل لابد فيه من لفظ أم تكفي فيه النية؟ الإجماع منعقد، وحكى هذا غير واحد من أهل العلم، أنه لا يقع الطلاق بمجرد النية، بل لابد أن يصحب النية قول، وهذا القول إما أن يكون صريحا كان يقول أنت طالق، أو الحالة الثانية أن يكون كناية، وهو اللفظ الذي يحتمل الطلاق ويحتمل غيره، يعني ليس خالصا للطلاق، مثل في بعض الألفاظ: أنت مخلات مثلا، أو انتهى الذي بيننا مثلا. في بعض الألفاظ، وهذا يختلف باختلاف البلدان ويختلف أيضا باختلاف العصور، فقد يكون في عصر اللفظ صريح وفي عصر آخر يكون اللفظ غير صريح. المهم أنه لا يقع الطلاق بمجرد النية. لو الإنسان حصل معه إشكال في حياة الأسرية وأراد أن يطلق وعزم على الطلاق لكنه لم يتلفظ به، فإن الطلاق لا يقع بمجرد العزم، كما أنه لا يقع أيضا بالإخبار عن أنه سيطلق. لأن بعض الناس يقول: والله أنا قلت لزوجتي ورقتك تأتيكي، أو سأطلقك، أصبر يوم السبت أروح المحكمة وأطلقك، أو ما أشبه هذا. لا، هذا إخبار بما سيقع، وليس إيقاعا، والطلاق إيقاع وليس إخبارا، إنما هو إنشاء وليس إخبار. وبالتالي فالطلاق لا بد فيه من لفظ يقارنه نية، لكن إذا جاء باللفظ الصريح للطلاق وهو إنسان كامل الأهلية، فهنا ولو لم ينوي فإن عامة العلماء يوقعون الطلاق. مثلا رجل قال لامرأته: أنت طالق، ولما قالوا تعال قال: والله أنا ما قصدت الطلاق. هنا ما فيه قصد، هنا اللفظ يقطع كل قصد آخر، ما لم يكن الإنسان في حال نوم مثلا، أو حال إغماء، أو حال فقد عقل ولا يميز، أو ما أشبه ذلك من الأوصاف التي تزول بها الأهلية، يعني لا يكون معتبرة القول في هذه الحال لها ما يخصها من الأحكام. لكن لو شخص في حالة سوية وقال لزوجته أنت طالق، ففي هذه الحالة الطلاق يقع سواء نوى أو لم ينوي. إذن عندنا النية المجردة لا يقع بها الطلاق، لكن اللفظ قد يحتاج إلى نية وقد يقع بلا نية، بمعنى أنه ولو لم ينوي الطلاق لكنه يعرف يعرف ويعلم من هذه الكلمة كلمة فراق وتكلم بها، فإنه يرتب عليها حكمها. ومعنى يرتب عليها حكمها أي أنه يحصى الطلاق إذا كان رجعيا أو كان آخر تطليقات يكون الطلاق بائنا لاستكمال عدد الطلقات. هذا ما يتصل بالنية وأثرها في موضوع الطلاق. إذا مجرد ما يجول في الخاطر ليس طلاقا، لابد فيه من لفظ. وجاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عفى عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فإذا حدث الإنسان نفسه أنه سيطلق ينبغي أن لا يحتسب هذا شيئا ولا يعد طلاقا حتى يتكلم به. فإذا تكلم به سواء تكلم به صراحة أو كناية فإنه يقع الطلاق. ما الفرق بين اللفظ ألفاظ الكناية وألفاظ الألفاظ الصريحة؟ الألفاظ الصريحة في الطلاق من حيث اللفظ الفرق أن الصريح لا يحتمل إلا معنى واحدا. لما يقول الرجل لامرأتي أنت طالق، إيش تفهم من هذا الكلام؟
ما يسأل عن مقصده،
واضح أنه هذا حل رباط النكاح، فك هذا الارتباط لما يقول أنت طالق. لكن لما يقول لامرأته أنت على حل شعرك كما يستعمله بعض الناس، أنت لا أطالبك بشيء، أنت خلية، أنت برية، ومن هذه الألفاظ التي ممكن تحتمل، يعني هي ليست صريحة في الطلاق، الطلاق محتمل. هنا الطلاق من حيث اللفظ، اللفظ يحتمل الطلاق ويحتمل غيره. أما من حيث النية فالطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية، بمعنى إذا صدر لا ننظر فيه إلى النية إذا صدر من معتبر. الكناية لا بد من نية. فلو تكلم قال أنت مخلات، أنت بريئة برية، أنت يعني فارقيني، أنت مفارقة، فهنا هذه الألفاظ فارقين ممكن يبيها تفارق عن وجهه، تذهب عن وجهه، وممكن يريد أن 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 تذهب إلى أهلها لفترة من الزمن أو ما أشبه ذلك. فهنا لا بد من نية، لا يقع الطلاق إلا بنية. فإذا كان يقصد بهذا الطلاق فإنه طلاق. هذا ما يتصل وإجمال الكلام حتى لا يتشعب. مجرد النية ليس طلاقا، واضح؟
واضح.
الألفاظ هنا عندنا نوعان من الألفاظ، الصريح لا يحتاج إلى نية، يقول عامة العلماء إذا صدر من كامل الأهلية. الكناية لا بد فيه من نية، وإلا فإنه إذا نوى خلاف ما فهم الطرف الآخر من اللفظ فإنه لا يقع إلا ما نواه.
وأما الإخبار،
فهذا ليس طلاقا، كون يقول سأطلقك أو ورقتك ستأتيك أو سينتهي ما بيننا، هذا كله ليس بطلاق، إنما هو إخبار بما سيقع.
أحسن الله إليكم شيخ وبارك فيكم وفيما قلتم شيخ. من ضمن الأسئلة التي وردت، كان أحد أخوة يسأل شيخ عن قوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم،
معناها؟
عن معناها يا شيخ وتفسير.
هذه الآية بيان أن الله تعالى لا يحب الجهر، والجهر هو ضد الإسرار من القول. هو الله تعالى لا يحب السوء جهرا وسرا بلا شك، لكن الجهر أشد سوءا وأعظم وزرا من المخافة بالسر. ولذلك نص على لا يحب الله الجهر بالقول من السوء. هل يحب الخفي من السوء الخفي من القول إذا كان سوءا؟ الجواب لا. لا يحب الجهر ولا يحب الإخفاء ولا الخفاء ولا السر، لكن الجهر هنا المقصود به أمر زائد وهو الإظهار الذي يقتضي التكلم في الآخرين. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، يعني في حق غيره، إلا من ظلم، استثنى الله تعالى المظلوم، وذلك أن له حقا، فلذلك جاز له أن يتكلم بالسوء عمن ظلمه، لكن يجب أن لا يتجاوز حدود
المظلمة.
المظلمة، فمثلا لما زيد يظلم عمرو، فعمرو له أن يتكلم بمظلمته التي ظلمها زيد، لكن لما يجي يقول والله زيد هذا أعور، زيد هذا خلقته دميمة، هذه ما له علاقة بالمظلمة. هنا تجاوز الحدود في الكلام، يجوز للمظلوم أن يتكلم بقدر مظلمته. ولهذا في الدعاء أيضا يجوز له أن يدعو على من ظلمه، لكن لا يعتدي في الدعاء بأن يدعو بأكثر من المظلمة. ولهذا إذا سأل الإنسان ما هي الدعوة المطابقة للمظلمة قدرا وجزاء، الدعوة المطابقة هو أن يقول اللهم إني أسألك أن تجزيه بما يستحق، كل الأمر إلى الله بما يستحق، ما تدري ما هو الاستحقاق لهذه المظلمة، هل هو كثير قد تتعدى، مثلا واحد يقول واحد مثلا كلمة رديئة فيقول الله يفعل بك ويفعل بك ويفعل بك، في حين الكلام الظلم الذي حصل صح ظلم وخطأ، لكن مو بقدر هذا هذه الدعاوى التي الدعاوى التي دعا بها أكبر بكثير من المظلمة التي وقعت عليه، فهنا يكون معتديا في دعاء فلا يجاب في دعاء. ولذلك لابد للمظلوم أن يقدر المسألة بتقدير يخرج به عن حد الاعتداء، فإذا التبس عليه فهنا أجمل ما يكون وأحسن ما يقوله من الصيغ حتى يسلم من الاعتداء أن يسأل الله أن يجزيه بما يستحق، والله خبير بعباده عليم بما يستحقون من العقوبة.
أحسن الله عليكم شيخ. انتقل اتصالات الأخ محمود من العراق، تفضل أخي محمود.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي.
كل عام وأنتم بخير.
وأنت كذلك، تفضل الله منا ومنك، تفضل.
لدي سؤالين أخي.
الأول،
السؤال الأول، هناك بعض الإخوان من علماء أهل السنة يقولون يوم عرفة، يوم عرفة الليلة التي قبل العيد لا يوجد لا تحتاج إلى صلاة النوافل، أي من السنة أن المسلم لا يصلي النوافل ولا يوتر بهذه الليلة.
نعم،
ليلة العيد.
ليلة العيد، نعم.
لا يعني يوم عرفة بالليل.
نعم، ليلة العيد، نعم.
ليلة العاشر.
ليلة العاشر. طيب.
نعم نعم، ليلة العيد.
طيب. والسؤال الآخر،
وسؤالي الثاني.
نعم.
السؤال الثاني أخي.
تفضل.
طيب.
أحد الأخوان أنذر أن يصوم شهرين متتابعين.
نعم.
فحصل له ما أنذر على موجه. النذر يعني دي مجال أن يكون إطعام أو يغير هذا الصوم، هل يستطيع ذلك؟
نذر.
أخي محمود،
اللي ورد فيها النذر
أخي محمود،
نذر أن يصوم شهرين، أن يصوم شهرين متتابعين.
إذا أخي محمود الشيخ يسألك عن الصيغة، ماذا قال؟ قال إذا تحقق هذا الأمر فسأصوم شهرين متتابعين.
نعم
وتحقق له ما أراد، هكذا قال.
تحقق له ما أراد.
طيب، شكرا لك أخي محمود. الأخ خالد من السعودية، تفضل أخي خالد.
وعليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
حياك الله أخي خالد، تفضل.
حبك الشيخ.
حبك الله، حبتنا فيه، جزاك الله خير.
الله يعطيك العافية إن شاء الله.
آمين.
عندي سؤال، أنا حجيت قبل خمس سنوات.
ماذا؟
حجيت قبل خمس سنوات.
نعم.
وأثناء النوم يعني كان في برد شوية.
نعم.
تغطيت رأسي.
نعم.
قبل خمس سنوات. طيب. قبل خمس سنوات؟
نعم.
قبل خمس سنوات تقريبا.
ولا سألت كل هالمدة هذه؟
والله يا شيخ نبهني واحد قبل يمكن يومين كذا، قلت استفتح.
يعني ما كنت تدري انه
كنت تجهل.
مش
كنت ما كنت تجهل.
طيب.
اي نعم يا شيخ.
بارك الله.
طيب شكرا لك اخي خالد. ام محمد من السعودية، تفضل اختي ام محمد.
الو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت اكلم منك فضيلة الشيخ.
نعم اسمعك الشيخ، تفضلي.
ايوه شيخ، عندي لو سمحت اربع اسئلة.
الاول،
السؤال الأول يا شيخ، إذا مثلا أخرت الوتر لحد مثلا كنت ناوي أني أصلي الوتر قبل أذان الفجر وأخذتني نوم وما صحيت إلا أذان الفجر.
نعم.
يعني إيش الواجب علي؟ ممكن أوتر وأصلي الفجر؟ نعم. إذا كنت مثلا أصليها ثلاث، هل أخليها أربع؟
طيب.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يا شيخ، إذا كنت مثلا أنا كنت مثلا أدرس في تحفيظ قرآن.
نعم.
وعلى طول يعني أحاول أن أمسك المصحف عشان أراجع وكذا. أحيانا شيخ أكون على وضوء، أحيانا أكرمكم الله كثير الدخول للحمام يعني.
نعم.
فأحيانا يكون علي مشقة أني كل شوية أتوضأ وأرجع أتوضأ وأرجع. فهل يا شيخ يجوز لي أنه ممكن أمسك القرآن يعني من دون طهارة يعني من حدث الأصغر؟
يعني مع حدث السؤال عن حدث دائم في شيء
لا
دائم؟
لا مو لا الحمد لله ما عندي، بس انه يعني شويه كذا واروح الحمام يعني ما هو حدث دائم.
طيب
لا
طيب
يعني اروح بس اني شويه كذا واروح.
طيب طيب واضح واضح ام محمد. السؤال الثالث.
السؤال الثالث يا شيخ انه الوالده كان عليها افطار 10 مساكين
اطعام 10 مساكين،
اخذت كيسين رز وادتها الاسره. الاسره هذه ما هي عارفه يعني عدد الافراد اللي فيها، ممكن 6 7 8 ما احنا عارفين بالضبط.
نعم.
بس اخذت كيسين رز، يمكن الكيس والله ما ادري كم كيلو.
نعم.
بس هي ما هي عارفه يعني كفيهم وما كفيهم ما ادري، هل هذا يفري ولا لا؟
عددهم 10 الاسره
ما تدري، هي لا تعرف العدد يا شيخ.
والله ما ادري، ممكن 8 9 فهل حدود.
طيب.
ممكن
في كفاره يمين؟
هي لا عشان ايوه مو كفاره شو اسمه، عشان الكفاره انها اخرت صيام واجب صيام افطار عشان كانت تعبانه.
أه.
حق قبل سنتين تقريبا، وصامت السنه هذه وكملت يعني.
طيب طيب
واطعمت.
طيب. والسؤال الاخير
كذا. والسؤال الرابع للشيخ اللي هو ممكن انا علي كفاره يمين طعام 20 مسكين. يا شيخ مثلا انا يعني هل يجوز يعني من طعام العادي اذا زاد يعني وطعام كويس يعني كذا سمينتي يعني من داخل اني انوي اطعم فيها مساكين، او لازم يعني يكون طعام مخصوص يعني يكون من البدايه يعني مختصة بناس معينين، او عادي حتى لو زاد من طعام العادي يكون كويس؟
طيب.
ممكن واضح. يعني انوي بان طعام يعني مسكين.
واضح واضح
تسمعين يعني نحسبهم على قد المساكين دولو.
واضح جدا ام محمد تسمعين الاجابه. شكرا لك. طيب شيخ أخونا محمود من العراق سأل عما يكون كما يقول هناك شيخ يوم عرفة ليلة العيد، بأن هناك من قال بأنه لا يصلى في هذه الليلة، لا تصلى فيها النوافل ولا يوتر في هذه الليلة ولا يصلي الوتر في هذه الليلة، هل لهذا أصل يا شيخ؟
هذا ليس له أصل، ولعل الذي تكلم بهذا الكلام توهم ما ذكره العلماء من إحياء ليلة العيد.
نعم.
التي هي ليلة عيد الفطر، فإذا من أهل العلم من قال تحيا هذه الليلة، ومنهم من قال إنها كسائر الليالي من صلى فيها، لكن لا تخص بفضيلة في إحيائها وإقامة الصلاة فيها. لكن هو المشكلة الآن يقول ما يصلى بالكلية، وهذا لا أعلم أن أحدا قال به في ليلة إلا في ليلة يوم النحر في حق الحاج، هل يصلي هل يحيي تلك الليلة أو لا بالصلاة، هذه اختلف العلماء فيها. لكن في حق الحاج، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى المغرب والعشاء في مزدلفة اضطجع، فاختلف العلماء هل صلى تلك الليلة أو لم يصلي على قولين، والصواب أنه ما ترك الوتر صلى الله عليه وسلم في ليلة، فإنه كسائر الليالي، لكنه لم يخصها بمزيد صلاة عن المعتاد. فلعل الذي قال هذا القول توهم مثل هذا الوهم، وأن النبي لم يصلي تلك الليلة لكنه في مزدلفة. أما من لم يكن في مزدلفة فإنه لا خلاف بأنه يشرع له أن يصلي للدخول في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، ومن ذلك هذه الليلة ليلة العاشر من شهر ذي الحجة، فليس له هذا القول أصل، إنما هو لعله التباس.
نعم.
ومشكلة يعني بعض الناس. صحيح. يحصل عنده التباس ويعمم مثل هذا، والواجب التأني في إصدار الأحكام.
السلام عليكم. سؤاله الثاني عما قاله أحد الإخوة كما يذكر أنه نذر أن يصوم شهرين متتابعين إذا تحقق له أمر وتحقق له فعلا، يقول هل هناك مجال يا شيخ أن يغير، أن يطعم مثلا أو أن يترك الصيام مثلا وانتقل إلى عمل آخر؟
الواجب عليه الوفاء بالنذر، يقول الله تعالى في ثنائه على الأبرار يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وفي الصحيح حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله
فليطيع،
ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فإذا نذر الإنسان نذرا وجب عليه الوفاء. يتأكد هذا فيما إذا كان النذر نذر مجازات، بمعنى أن الله أنه قال ربي إن حققت لي كذا أو إن حصل كذا مما يحب أو إن دفع كذا مما يكره نعم. فلك علي نذر أن أفعل كذا وكذا. هنا يعني الإخلاف بهذا النذر فيه عقوبة مغلظة أكثر من غيره، فقد جاء في قوله جل وعلا في وصف المنافقين: ومنهم من عاهد الله لأن آتانا من فضله لنصدق. هؤلاء عاهدوا الله، والعهد نوع من النذر. لأن آتانا من فضله لنصدق ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فحنثوا في الأمرين، أخلفوا النذر في الأمرين، لا في الإنفاق ولا في الصلاح، تولوا وبخلوا. فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وهذا فيه التحذير الشديد من أن ينذر الإنسان نذرا ثم يخلف بما نذر. لكن لو أنه عجز، لو عجز عن هذا النذر، فهنا من العلماء من يقول إنه يجب عليه البدل، كما أنه إذا عجز الإنسان عن الصوم فإنه يصير إلى الإطعام، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ومنهم من يقول إنه لا يصير إلى البدل، هنا إذا عجز عن النذر فإنه يسقط إلى البدل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: كفارة النذر كفارة اليمين. فعليه كفارة يمين، وليس عليه وذلك أنه أخلف النذر فهو كما لو حنث في يمينه. في حال عجزه وعدم قدرته أو في أحوال أخرى أيضا لا نطيل بذكرها، فإنه يصير إلى هذه الكفارة. الأقرب من القولين أنه يكفر كفارة يمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر. وهذا يشمل جميع أنواع النذر، سواء كان صياما أو كان صلاة أو كان حجا أو كان ما كان من الأعمال الصالحة. فإذا عجز الإنسان عن الوفاء بالنذر، والعجز هنا هو عدم الاستطاعة والقدرة على امتثال ما نذر، فإنه يصير إلى الكفارة التي ذكرها الله جل وعلا، التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة بن عامر في مسلم: كفارة النذر كفارة اليمين.
أحسن الله عليكم. أخونا خالد من السعودية: شيخ، عندما حج قبل 5 سنوات يقول أثناء النوم كان جو باردا فغطى رأسه وكان جاهلا، شيخ هل عليه شيء؟
لا، ليس عليه شيء، لأن جميع محظورات الإحرام ومنه غطاء الرأس بملاصق لا يثبت بها كفارة إلا إذا توافرت 3 شروط: العلم، وضده
الجهل،
والذكر وضده النسيان، والاختيار وضده الإكراه. فإذا فعل محظورا من المحظورات وهو عالم ذاكر
مختار
فإنه يجب عليه الكفارة، يجب عليه فدية محظور الإحرام. وأما إذا فعل شيئا من المحظورات وهو جاهل كحال أخينا
أو مكره
أو ناسي فإنه لا شيء عليه.
الحمد لله. السلام عليكم. الأخت أم محمد من السعودية تقول: أحيانا يا شيخ تؤخر الوتر إلى قبل الفجر لكن يغلبها النوم، تقول: فيما يا شيخ لو غلبها النوم ولم تصحو إلا مع أذان الفجر، ماذا تفعل هنا يا شيخ؟
هذا النوم الذي غلبها وصدقة من الله عليها، كما جاء في بعض الحديث أنه إذا نوى العبد أن يصلي ثم نام فإنه يكون صدقة من الله على العبد أن أنام عينه وأثبت أجره. لكن فيما يتصل بقضاء الوتر العلماء لهم في هذا قولا، منهم من يقول إنه إذا استيقظ قبل صلاة الفجر يصلي حتى لو كان قد أذن وطلع الفجر، يصلي الوتر قبل صلاة الفجر ويصليه ركعة، وهذا وقته الاضطراري، هذا وقت الوتر الاضطراري، وقالوا يصليه على صفته ركعة واحدة، كما جاء عن عبد الله بن مسعود وعن علي بن أبي طالب وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وبه قال جمع من التابعين والعلماء. القول الثاني وهو قول عامة العلماء وغالب الفقهاء أنه إذا طلع الصبح فقد انتهى وقت صلاة الوتر، وبالتالي فإنه إذا قضاه يقضيه شفعا، لما جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام عن وتره أو مرض صلاه من الضحى 12 ركعة. فعلى هذا يصليه ضحا إما ثنتي عشر ركعة أو يصليه على حسب ما يكون من صلاة، إذا كان يوتر بواحد يصلي ركعتين، إذا يوتر بثلاث يصليها أربعة وهلم جر.
أحسن الله عليكم. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي ثنتي عشرة ركعة لأنه كان يصلي من الليل إحدى عشرة
نعم.
ركعة.
هذا غالب حال.
أحسن الله عليكم. سؤالها الثاني تقول هي تدرس في تحفيظ القرآن وأحيانا الشيخ تراجع حفظها من المصحف، تقول أحيانا لا تكون على طهارة وقد يكون في تجديد وضوئها مشقة، يا شيخ هل يجوز أن تحمل المصحف دون طهارة يا شيخ؟
تحمله لكن دون أن تمسه مسا مباشرا، تلبس نعم. قفاز أو تضع نعم. بينها وبين المصحف حائل، لما ذهب إليه عامة العلماء من أنه لا يحل مس المصحف إلا على طهارة، واستنادا لما جاء في الحديث الذي تلقته الأمة بالقبول في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لآل عمرو بن حزم، وفيه قال صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا قول أكثر العلماء. من أهل العلم من يرى أنه يجوز مسه من غير طهارة، لكن الصواب ما عليه الجمهور، ويشير إلى هذا القول ورجحانه قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، لكن هذا ليس في القرآن الكريم بل هذا في اللوح المحفوظ، قال تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. الكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ، قال لا يمسه، الضمير يعود إلى أقرب مذكور وهو الكتاب المكنون، لا يمسه إلا المطهرون. كيف يستدل به هذا الكتاب المكنون لا يمسه المطهرون يعني الملائكة، فكيف يستدل به؟ قال إذا كان، قال جماعة من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم أيضا قرر هذا، إنه إذا كان الكتاب المكنون لا يمسه إلا المطهرون وهو الذي حوى القرآن العظيم، فكذا الكتاب الحكيم القرآن المبين لا يمسه إلا طاهر، هذا دلالة إشارية إلى هذا الحكم.
نعم أسمح عليكم. سؤالها الثالث عن والدتها، تقول عليها كفارة إطعام 10 مساكين، تقول بأنها أخذت كيسين من الأرز الشيخ وأعطته أسرة فقيرة لكنها لا تعرف عددهم، عدد هذه الأسرة، عدد أفرادها، هل هذا يجزي يا شيخ؟
أنا سألتها عن الكفارة فقالت إنها كفارة تأخير
الصيام.
كفارة تأخير الصيام لا يلزم فيها التعدد، لا يلزم فيها تعدد المساكين، يجزي أن يعطي عن 30 يوم، عن 30 يوما مسكينا واحدا، يجزي وأن يعطي عن 30 يوما مسكينا واحدا، لقول الله جل وعلا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وفي القراءة الأخرى طعام مساكين، فمن قال بوجوب التعدد استند إلى القراءة الأخرى، وعامة العلماء على أنه يكفي إعطاء مسكين واحد ولو كان لأيام متعددة، فلو أنه أطعم هذا المسكين عن 30 يوما أجزاء، وعلى هذا فلا مشكلة في وضع أختنا كنا أعطت
هذه الأسرة
الأسرة وهي لا تعرف عددها، فلو كان واحدا لكان كافيا،
المهم أن يكون الطعام لعشرة،
الطعام يكفي عشرة لأنه كل يوم طعام مسكين، فإذا أعطته مسكينا واحدا أجزاءها، ولو احتاطت وعطته أكثر يعني بما أعطته على عدد الأيام فلا بأس، مراعاة للقول الآخر، وإن كان الصواب أنه يكفي مسكين واحد.
جزيتم خيرا شيخ. سؤالها الأخير تقول عليها كفارة يمين إطعام 20 مسكينا، تقول أحيانا قد يكون عندها يبقى شيء من طعامهم يا شيخ، فيما لو نوت أن يكون هذا من الكفارة هل يجوز يا شيخ؟
أول ما فيه كفارة يمين طعام 20،
نعم ربما أنها كفارتين يا شيخ،
الكفارتان يجوز تكرارها على 10،
نعم
الكفارتان واحد عليها 5 كفارات ما يدور 50 مسكين. إنما 10 مساكين ممكن أن يكرر الطعام عليهم 5 مرات ليتحقق المطلوب، فلا يلزمها هذا العدد، إنما يكفيها أن تطعم 10 مرتين أو تطعم 10 على عدد الكفارات التي عندها من الأيمان. فيما يتصل بالطعام الواجب التمليك ولا يلزمها الطهي، تمليك الطعام مادة الطعام ولا يلزمها الطهي، إذا طهي الطعام فهذا خير وزيادة إحسان، لا سيما إذا كان إطعاما مباشرا يعني يأكلونه، لكن ينبغي أن يتخير من الطعام أطيبه في أوسط الطعام، وليس أطيبه بمعنى أنه أكمل ما يكون، لأن الله تعالى قال في الطعام الذي يطعمه المساكين فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم، بقايا الطعام ولو كانت صالحة ليست من أوسط الطعام، والله تعالى يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخر. أنا أسأل الأخت وأقول لو أن جيرانك أتوك بطعام بعد فراغهم من الأكل، ولا سيما إذا كان قد قدم أما إذا كان قد بقي في القدور والأواني فهذا شيء آخر، لكن إذا كان قد قدم وعرض للناس لا شك إن هذا ما يقدم لأعيان الناس ولا تطيب به النفس للأكارم، إنما يعطاه أصحاب الحاجات وذوي الفقر والمسكنة. فلهذا لا أرى أن يعطون من هذا الطعام، بل يعطوا من أوسط الطعام الذي لم يقدم لأحد.
نعم أحسن الله إليكم. الأخت نبيها من ليبيا، تفضل يا أخت نبيها.
السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختي.
سؤال، صارت لي مشكلة في شهر رمضان بعد ما صليت رغيبة الفجر. شعرت بعطش، شربت في البداية الرشفة الأولى، لكن الرشفة الثانية ذكرت أنه هو رمضان، قربت للحوض وانحنيت أكرمكم الله لعرض إخراج المية، اللي صار معي أني بلعت في المية.
يعني أنت شربتي حال النسيان؟
نعم.
شربتي وأنت ناسية؟
نعم
ناسية أنه رمضان،
وتسألين عن الماء الذي رجع.
أختي نبيها،
نعم،
أنت تسألين عن صيامي هذا اليوم.
أيوة صمت يوم، لكن هل يلزمني شيء ثاني؟ رديت اليوم هذا، لكن هل يلزمني شيء ثاني؟
يعني قضيتي هذا اليوم؟
نعم
قضيتي هذا اليوم.
نعم.
أها، تسألين هل عليك شيء آخر أم لا؟ طيب
نعم.
سؤال آخر أختي نبيها،
بالنسبة للحجاج،
نعم،
ليلة يوم العيد بعد رمي جمرة العقبة،
نعم،
وبينزل لمكة ويدير طواف الإفاضة،
نعم،
والسعي، أحيانا يتأخر في الرجوع لمنى،
نعم،
لبعد منتصف الليل، هل يلزم شيء أن يكفي؟ يعني عادي أنه رجع وبات في مينة حتى لو بعد منتصف الليل.
طيب واضح، شكرا لك يا أختي نبيها. الأخت مها من السعودية، تفضل يا أختي مها.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
ثلاثة.
تفضلي الأول.
السؤال الأول، أنا أدرس في كلية وفي قرية بعيدة، لما أصل إلى البيت من تاهي صلاة العصر، هل يجوز صيام صلاة العصر مع الظهر؟ السؤال الثاني.
أول أنا أصوم،
إذا قالوا لي أنت صائمة أقول لا، هل يدخل كبد؟
لحظة، السؤال الثاني ما هو أختي مها؟
أول أنا أصوم، إذا قالوا لي أنت صائمة أقول لا، هل يدخل الكبد؟
نعم. طيب
السؤال الثالث، إذا توضيت لصلاة التوبة، هل أصلي أول صلاة الوضوء أم التوبة؟ شكرا.
طيب شكرا لك. أخت شاهد من السعودية، تفضل أختي شاهد.
ألو.
نعم تفضل أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا عندي ثلاث أسئلة.
الأول،
السؤال الأول يا شيخ، أنا كل ما صليت،
نعم،
مدي كم صليت، وقطعها وعيد يعني، ولا أصلي سجود سهو ويكفي؟ هذا السؤال الأول.
نعم.
والثاني، العباية الواسعة الفضفاضة هذه ما فيها لا زين ولا شيء،
نعم،
حكمها؟ والدم اللي يخرج بين الأصابع والجرح زي كذا، الدم هو نجس ولا لا؟
الدم الذي يخرج؟
هي بين الأصبع والأسنان أو زي كذا.
طيب شكرا لك يا أختي شاهد. طيب شيخ، أختنا نبيها هذا اليوم يا شيخ الذي نسيت وشربت ماء وقضت، هل عليها شيء آخر يا شيخ؟
ليس عليها شيء.
نعم.
ولا يجب عليها القضاء أصلا.
نعم.
لأنه إذا كان إنسان قد وقع في مفطر من فطرات،
نعم،
حال النسيان، فإنه لا يجب عليه شيء، إنما أطعمه الله وسقاه، في قول عامة الفقهاء لما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا يدل على أنه ليس عليه مؤاخذة، وهذا الذي عليه عامة العلماء. ما فعلته مبني على قول لبعض أهل العلم، وأنها تفطر، أن الإنسان إذا شرب أو أكل وهو ناسي فإنه لا إثم عليه، لكن يجب عليه القضاء، فلا حرج إن شاء الله.
الحمد لله. سؤالها الثاني، تقول بأن الحجاج يوم العيد بعد رمي جمرة العقبة الذهاب إلى مكة، تذكر بأنهم يعودون إلى منى يا شيخ بعد منتصف الليل، يعني لا يبيتون فيها، هل عليهم شيء؟
على كل حال، هو إذا كان الذي حبسهم السير،
نعم،
أو الاشتغال بأعمال الحج،
نعم،
فلا حرج عليهم إن شاء الله تعالى، وكونوا جاء جزءا من الليل ولو كان دون النصف يتحقق به ما طلب من المبيت. ما هناك،
نعم،
يعني حد دقيق فاصل يمكن يقال هذا بات حقق المبيت، نعم، وهذا لم يحقق المبيت، لكن كونه بذل جهده وجاء في جزء من الليل فإنه إن شاء الله تعالى قد برئت ذمته
إن شاء الله تعالى. الأخت مها من السعودية تقول بأنها يا شيخ تدرس في الجامعة لكنها تعود متأخرة، فيما يا شيخ لو جمعت الظهر مع العصر عند وصولها إلى البيت؟
إذا كان لحاجة
نعم
فلا بأس، أما إذا لم يكن حاجة ويمكنه أن تصلي ولا سفر،
نعم
لا حاجة ولا سفر، فالواجب أن تصلي الصلاة في وقتها، تصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها، لكن إذا كان هناك حاجة ما تمكنت ما تيسر لها مكان للصلاة، أي سبب آخر من الأسباب التي دعت إلى هذا وهو من الحاجات فلا حرج إن شاء الله، لكن لا ينبغي في حال عدم السفر لا ينبغي أن يكون هذا سجية، إنما هو في حال الحاجة.
لكن لو أخرت الشيخ صلاة الظهر مثلا حتى قبيل العصر قبل دخول العصر بقليل،
إذا كان التأخير إلى وقت يتسع لفعل صلاة الظهر فإنه صلى في الوقت. مثلا صلاة الظهر 4 ركعات تستغرق 10 دقائق، فصلى قبل أذان العصر ب10 دقائق، الوقت الذي يستطيع أن يقول السلام عليكم ورحمة الله
قبل دخول العصر،
السلام عليكم ورحمة الله قبل أن يدخل وقت العصر، فهنا يكون قد صلى في الوقت، ولكن ينبغي أن لا يؤخر حتى يرهقه الوقت، لأن الصلاة في أول وقتها هي من أزكى الأعمال، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها، ومتى يكون الصلاة على وقتها؟ يعني في أول وقتها، لأنه على أعلى ما يكون في الوقت.
السلام عليكم. سؤالها الثاني تقول بأنها أحيانا شيخ تكون صائمة، تسأل هل أنت صائمة فتقول لا، هل يعد هذا كذبا يا شيخ؟
يعني إذا كان هناك حاجة لعدم الإخبار فلا بأس، لكن تنوي أنه لم أصم لم أتم، يعني باعتبار أنه ما كمل اليوم إلى الآن ما أدري أصوم أو لا أصوم، يعني تنوي في نفسها تزور في نفسها شيئا،
نعم
تطوي على قلبها على أمر معين وتنفي، لكن إذا لم يكن حاجة فلولا ما في مانع أن تقول أنا صائمة، وليس في ذلك رياء إن شاء الله تعالى ولا سمعة.
نعم حسنا عليكم. سؤالها الثالث شيخنا لم تبينه تماما، سألت عن صلاة التوبة.
أي نعم، هي تقول يعني هل إذا توضأت
نعم
وتريد أن تصلي التوبة تصلي للوضوء أولا ثم تصلي للتوبة؟
نعم.
هو لم يثبت شيء في صلاة التوبة،
نعم
الحديث الوارد فيها ضعيف، لكن على كل الجواب إجمالي لو أنه أراد أن يصلي راتبة مثلا،
نعم
هل يصلي أولا سنة الوضوء ثم يصلي الراتبة؟ الجواب لا، لأنه ليس للوضوء صلاة تخصه، نعم إنما المقصود إذا توضأ فيسن له أن يصلي بهذا الوضوء صلاة، سواء كانت هذه الصلاة فريضة أو كانت هذه الصلاة نافلة مقيدة، فإن لم يكن فريضة ولا نافلة مقيدة فإنه يركع ركعتين، وهي التي يسميها سنة الوضوء.
نعم حسنا عليكم. أختنا شهد من السعودية تقول بأنها كلما صلت أحيانا تسهو في صلاتها يا شيخ وتنسى كم صلت، تقول هل أقطع الصلاة وأعيد أم أكمل الصلاة وأسجد للسهو؟
لا تقطع الصلاة ولا تسجد للسهو، تصلي وتسلم دون أن تقطع الصلاة ودون أن تسجد للسهو، وعليها أن تستعيذ بالله تعالى من هذه الوساوس التي تطرق قلبها وتلجأ إلى الله تعالى بصدقا يعيدها من الشيطان، فإن هذا من الشيطان وليس هذا من الطاعة ولا من العبادة ولا من زيادة الإيمان.
سؤالها الثاني عن لبس العباءة الواسعة يا شيخ الفضفاضة التي ليس فيها زينة،
وش المشكلة؟ يعني إذا صارت واسعة وفضفاضة يعني ولا فيها زينة
يا شيخ ربما هي نسيت أن تكمل وتقول على الكتف
ما أدري هذه فزع منك
ربما يا شيخ.
على كل حال العباءة ليس لها وصف محدد، إنما هو بمعنى في لونها في طريقة في قماشها، إنما المطلوب هو أن تستر المرأة نفسها بما يواري ما يفتتن به، سواء كان ذلك على الصفة التي ذكرت أو على غير الصفة على الرأس أو على الكتف، لكن يجب أن يراعى هذا الوصف، لأن بعض الناس يقول ما يخالف العبات على الكتف ويلبس شيئا من الستر ما يكون في الحقيقة لو أنها كشفت هذا لكان أستر لها من أن تلبس شيئا يعني يحجم أعضاءها ويبدي مفاتنها.
السلام عليكم. الأخ مصطفى من السعودية، تفضل أخي مصطفى.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخنا؟
مرحبا.
بالله أسأل سؤال، حكم الإسلام في المكياج، وهل للنساء طبعا،
نعم
وهذا يعتبر من المغيرات لخلق الله؟
نعم.
شكرا.
طيب. شكرا لك. شكرا. طيب شيخ، سؤال الأخت هدى من السعودية، تفضل يا أختي هدى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كنت بسأل أخي عن المرأة اللي في الحجاب.
نعم.
هل يجوز لها تحني شعرها؟
طيب.
والسؤال الثاني الزعفران على القهوة. نعم. هل هو محرم عليها أو لا؟
طيب طيب واضح. شكرا.
والملابس بالنسبة للملابس الألوان الزينة فيها يعني خرج خفيف أو شيء هل يضر ولا لا؟
طيب واضح. شكرا لك يا خديجة الله يحفظك. طيب. الأخت أم محمد من الإمارات تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام. أخوي بغيت أسأل عن أحكام أو طريقة قراءة القرآن، هل يستوي أن نقرأ القرآن ونحن مشترطين؟
نعم.
وهل يستوي أن نقرأ القرآن من الجوال بدون طهارة؟
نعم.
طيب. وهل يستوي أن مثلا الرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه قال أن في مثلا بعض الآيات أو بعض الصور يستحب أن نقرأها في اليوم والليلة؟
نعم.
فوين أحسن أن نقرأ هذه الصور ولا نقرأ قراءة الختمة؟
هل كيف؟ واضح شيخ سؤال الأخير. طيب شكرا لك يا محمد. طيب شيخ أختنا شاهد سألت عن الدم الذي يخرج أحيانا من الأصابع من اللثة، هل هو نجس؟
لا ليس نجسا، دم الإنسان الصحيح أنه ليس نجس، وأما إذا كان يسيرا فإنه أيضا عامة العلماء على أنه ليس بنجس، وهم يبحثون في الدم الكثير هل هو نجس أو لا، والصواب أنه ليس نجسا كان كثيرا أو قليلا.
حسنا عليكم. أخونا مصطفى سأل عن حكم الشرع في المكياج للنساء، شيخ يقول هل هن يعتبرن من المغيرات لخلق الله إذا وضعت مكياجا؟
الجواب ما تضعه المرأة من المزينات.
نعم.
سواء كان مكياجا معهودا أو كان من المزينات التي كانت في السابق. نعم. ليس هذا من تغيير خلق الله، هو تجميل وتزيين لكن ليس تغيير لخلق الله، لأن خلق الله باق ولم يجري عليه تغيير، إنما هو نوع من التزيين بأشياء لا تثبت ولا تدوم، إنما تزول بإزالتها عن قريب، فهي كالخضاب.
نعم.
الذي
نعم.
قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لا خالف اليهود والنصارى واصبغوا بالحناء أو واختضبوا كما في بعض الروايات، فهذا كله ليس من تغيير خلق الله الممنوع، لأن نعم. تغيير خلق الله نوعان، تغيير محرم وهو ما يكون التغيير فيه ثابتا دائما أو ما كان التغيير فيه يتضمن تشبه بمن حرم الله تعالى التشبه بهم كتشبه المرأة بالرجل أو تشبه الرجل بالمرأة، والنوع الثاني مما أذنت فيه الشريعة وهو التزيين الذي لا يثبت ولا يدوم، فهذا لا حرج فيه سواء كان ذلك في الرأس أو كان ذلك في الأيدي أو كان ذلك في الوجه، فإنه لا حرج فيه إن شاء الله تعالى.
نعم. حسنا عليكم. الأخت هدى من السعودية سألت الشيخ عن المرأة إذا كانت في عدة الوفاة هل يجوز أن تحني شعرها يا شيخ؟
المرأة المحادة ممنوعة. نعم. من أن تختضب.
نعم.
لما جاء في حديث معطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لا تختضب، وهذا يدل على أن المرأة المحادة ممنوعة من الخضاب، والخضاب يشمل كل أنواع الصبغ. نعم. سواء كان ذلك بالحنة أو كان ذلك بالكتم أو كان ذلك. نعم. بالصبغات الكيماوية الحديثة.
نعم. وبالنسبة للزعفران في القهوة يا شيخ
هي ممنوعة من الطيب.
نعم.
ولكنها لا تمنع من أكل ما فيه طيب، إنما ممنوعة من التطيب في بدنها وثيابها ومجلسها، لكنها لا تمنع من التطيب، لا تمنع من أكل ما له رائحة طيبة، وهذه الأمور موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الزعفران موجود والورس موجود في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمنع منه المحادة، فدل ذلك على الإذن، وتوسيع القياس يحتاج إلى لسيما فيما هو موجود وقائم والحاجة داعية إلى بيانه يحتاج إلى دليل.
نعم. أحسن الله إليكم. والملابس يا شيخ هل هناك ملابس معينة محددة والزينة فيها إذا كانت زينة يسيرة خفيفة؟
المرأة المحادة ممنوعة من لبس الثياب التي فيها زينة.
نعم.
أو التي هي زينة في ذاتها، فهي ممنوعة من الثياب التي تتضمن زينة أو هي زينة في ذاتها.
نعم.
لكنها ليست ممنوعة من لبس ما شاءت من الألوان. نعم. فلها أن تلبس الأحمر والأصفر والأبيض وسائر الألوان، ليست. نعم. ممنوعة من لبس الملون، إنما هي ممنوعة من لباس الزينة، ولهذا أيضا ليست ممنوعة من لبس الجديد، إنما ممنوعة من لبس الزينة، فلباس الزينة معروف، يعني هذا الثوب مثلا هو من الثياب التي نحن بالنسبة للرجال يمكن الأمر يعني ما هو واضح جدا، لكن النساء لهن ثياب خاصة لا تلبس إلا في حال التزين، وهناك ثياب المهنة وثياب البيت وثياب المعتادة التي تلبسها المرأة، سواء كانت قطعة واحدة أو قطعتين بلوزة النور أو ما كانت من اللباس، لا حرج في هذا إلا أن يكون زينة في عرف الناس، وما ليس بزينة فإنها لا تمنع منه.
الحمد لله، حسن الله إليكم. أختنا أم محمد من الإمارات تسأل عن قراءة القرآن يا شيخ بالنسبة للمستلقي، هل يجوز أن يقرأ؟
النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن ورأسه في حجر عائشة رضي الله عنها، وهو أكرم الناس تعظيما للقرآن وإكراما له وقياما بحقه، فلم يمنعه هذا من أن يقرأ القرآن على هذه الصفة من الاضطجاع أو كونه مستلقيا، لأن كون رأسه كون رأسي على حجر عائشة إما أن يكون مستلقيا أو على جنبه صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يقول فاذكروا الله قياما، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فأمر الله بذكره ومن ذلك القرآن. وعائشة رضي الله عنها في الصحيح تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، فلا حرج أن يقرأ القرآن وهو مستلقي أو على جنب أو وهو متكئ، يقرأ القرآن على أي حال كان.
الحمد لله. نعم. وقراءة القرآن من الجوال شيخ دون طهارة؟
لا حرج، لأن القرآن الجوال وكذلك الكمبيوتر المحمول وكذلك بقية الأجهزة الإلكترونية هذه لا تأخذ حكم المصحف، ولو كان القرآن ظاهر في الشاشة فإنه لا تأخذ حكم المصحف تماما، مثل المرآة، لو أتيت بالمصحف وجعلته أمام مرآة فانعكست صورة المصحف في المرآة لا تأخذ حكم المصحف. فلذلك لا حرج أن يقرأ الإنسان القرآن من الجوال، كذلك من المحمول، كذلك من سائر الأجهزة الإلكترونية التي يخزن فيها القرآن، فيجوز قراءتها من غير طهارة.
نعم، الحمد لله. سؤالها الأخير شيخ عن بعض السور التي يستحب قراءتها كأن تكون ضمن الأذكار.
هي نعم، هي تقول هل الأولى أن أواصل وأتابع في قراءة الختمة أم أقرأ هذه السورة التي جاء الندب إلى قراءتها؟ الجواب اجمع بينهما، فاقرأي هذه السور واقرأي من القرآن لختمه ما تستطيعين، فتجمعين بين الفضيلتين، وذلك ألا تهجر القرآن وطول عهدك به، وأيضا لا تضيع هذه الفضيلة الواردة في بعض هذه السور.
السلام عليكم. أنا أعود يا شيخ لأختنا هدى، وقد سألت عن الزعفران في القهوة وتحدثت أنت عن الطيبة شيخ، بالنسبة للمنظفات يا شيخ التي قد تستخدمها المرأة يعني يكون فيها؟
طيب، المنظفات التي لها رائحة زكية لكنها ليست طيبا لا حرج فيها، سواء كانت منظفات للباس أو منظفات للبدن، يعني منظفات ثياب أو منظفات بدن، لا تمنع المرأة من هذا، سواء كان شامبو صابون مواد لتنظيف الثياب وغسلها لا تمنع من هذا ولو كان له رائحة زكية، هي ممنوعة من الطيب. والطيب معلوم أن الإنسان لما يغسل ثوبه أو يغسل يديه بالصابون أو يغسل بدنه بالشامبو لا يكتفي بهذا في التطيب، إنما هذه منظفات والروائح الزكية التي فيها ليست طيبا، إنما هي طبيعة الرائحة، رائحة هذه المواد أو أنه يعني إضافات نكهات لكن ليست روائح طيبية، فهذه لا يمنع منها لا المحرم ولا تمنع منها المحادة. أما إذا كانت هذه المنظفات مضاف إليها طيب كدهن عود أو مسك أو عنبر أو أطياب أخرى جديدة من أطياب الناس فإنه يمنع لكونها مطيبة، فيفرق بين المنظفات المطيبة وبين المنظفات ذوات الروائح الزكية. البرتقال مثلا له رائحة زكية لو أكله الإنسان ودهن به يده، والليمون مثلا، النعناع وما أشبه ذلك، بعض الفواكه، ولا في أحد من العلماء قال أنه يمنع المحرم منها أو تمنع المحدة منها.
أحسن الله عليكم. مشاهدينا الكرام، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، الشكر والتقدير في نهايتها بعد شكر الله سبحانه وتعالى لفضيلة شيخنا الدكتور خادم عبد الله المصلح، شكر الله لكم دكتور.
بارك الله فيك يا
سعد. وشكرا لكم أنتم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.